علماها واقرأ صنوف الكتب ودم على ثواب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة السابقة كنت أتحدث عن اجتماع المسلمين واجتماع كلمتهم على الحق، وذكرت بعض أدلة القرآن الكريم، وذكرت أيضا نقولا عن الإمامين ابن جرير وابن كثير رحمهم الله تبارك وتعالى المبينة والموضحة لهذه الآيات. ثم تكلمت أيضا عن الآيات التي ذمت التفرق والاختلاف، ودعت عموم الأمة إلى سلوك صراط الله المستقيم. وقد ذكرت هناك أنه صراط واحد غير معوج ولا كثير، وإنما هو صراط واحد أفرده القرآن بالذكر. وكما أقول لكم ولعلكم تذكرون أن الدين قائم على الكتاب والسنة، فأنا ذكرت آيات من القرآن الكريم تحث على لزوم جماعة المسلمين وإمامهم وعدم الخروج عليهم، وذكرت آيات أيضا تذم التفرق والاختلاف. في هذا اللقاء أذكر لكم بعض الأحاديث النبوية الدالة أو الموجبة إلى اجتماع المسلمين وعدم تفرقهم، وأبدأ بذكر الأحاديث أو بعض الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتي تحثنا على لزوم جماعة المسلمين. والقصد من ذلك أن يلزمها أهل الإيمان، يعني إحنا لا نستمع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية لنتسلى بهما، وإنما نحن مأمورون باتباعهما والسير على منهاجهما. أذكر الحديث الأول هنا، وهو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. لعلكم إخواني الكرام إن تذكرتم ما قلته في الحلقة الماضية، تجدون أن السنة النبوية تسير جنبا إلى جنب لتقرر الحقائق والدعائم والأحكام التي يذكرها القرآن الكريم. كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا سابقا هو وحي الله إليه، والقرآن الكريم وحي الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكلاهما يخرج من مشكاة واحدة، لا يتعارضان ولا يختلفان. أول هذا الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وتأملوا هذه الكلمة: إن الله يرضى لكم ثلاثة. ما أجمل هذه العبارة! رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لك يا أيها المؤمن: ربك ومولاك، خالقك ومدبر أمرك، يرضى لك ثلاثا. وهل لمسلم إذا رضي الله له شيئا أن يبغضه أو أن يكرهه أو أن يخرج عليه أو يخالفه؟ لا، ما رضيه لنا ربنا نرضاه لأنفسنا، لأنه رضي لنا الرحمة والغفران وفي النهاية جنات الخلد والنعيم. ما هي الأمور الثلاثة التي يرضاها لنا رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه؟ إن الله يرضى لكم ثلاثة. أولها أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. المستحق للعبادة هو الله وحده، خالق الخلق هو الله وحده، مدبر الكون هو الله وحده، الذي يعيدك ويجمعك أيها المؤمن لتقف بين يديه في الدار الآخرة هو الله وحده. فلما تنصرف عن غيره أو تتوجه بعبادتك إلى سواه؟ لا يعبد إلا الله، ولا يسجد ولا يركع إلا لله تبارك وتعالى، ولا يدعى ولا ينادى ولا يطلب، ولا يستغيث المؤمن أو يطلب المدد أو يستعين بغير الله تبارك وتعالى. كل هذا خدش للتوحيد وخروج عن الحق والدين. انتبهوا أيها المؤمنون، أول أمر يرضاه لنا ربنا سبحانه أن نعبده وحده لا شريك له. خلاصة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت لتحقيق هذا الأمر، وخلاصة رسالات الأنبياء والمرسلين كانت لتحقيق هذا الأمر. قال الله تبارك وتعالى مبينا ذلك: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت كل ما عبد من دون الله من بشر أو شجر أو حجر أو ما إلى ذلك. للأسف الشديد الناس اليوم أصبحوا أوزاعا متفرقين هنا وهناك، وافترقوا واختلفوا واتخذوا آلهة دون الله تبارك وتعالى. لو يعني ألفت نظر أهل الإيمان أو الذين يستمعون إلي الآن، انظروا إلى حولكم من البلاد من الشرق والغرب، إلى الصين، إلى الهند، إلى غير ذلك من بلاد وقع فيها ألوان من الشرك غريبة، وعبد الناس غير رب العباد سبحانه وتعالى. وتأملوا في حياتنا اليوم، ستجد أن بعض الناس يطلب المدد من غير الله، ويعتقد أن غير الله ينفعه ويضره بدليل أنه يدعوه ويطلب منه، ولا يطلب المدد ولا يقع الدعاء إلا لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل في علاه. قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قد يقول البعض: النبي عليه الصلاة والسلام قال ما رضي لنا، اللي هو ربنا رضيه، أن نعبده، وأنت تتكلم عن الدعاء. نعم، لأن الدعاء عبادة، والآية التي ذكرتها الآن تدل على ذلك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بعدها إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فحلت كلمة العبادة محل كلمة الدعاء لتدل على أن الدعاء عبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في حديثه الصحيح أنه قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فيا أهل الإيمان، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تتوجهوا إلى غير الله تبارك وتعالى. يا أيها المؤمن ويا أختي المؤمنة، لا يتعلق قلبكم بغير الله محبة وخوفا ورجاء وتوكلا واستعانة إلى غير ذلك من مفردات العبادة. فالذي يقدر هو الله وحده، والذي يعطي ويمنع هو الله تبارك وتعالى وحده، ولا يجوز لأحد أن يعبد سوى رب العباد سبحانه. الله تعالى في كتابه في أول نداء وجهه للناس جميعا قال فيه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ده أول نداء في القرآن الكريم للناس كافة، لم يخص به الإسلام ولا أهل الإيمان ولا أهل الكتاب ولا غيرهم من الصابئة أو الديانات المختلفة كالهندوسية أو البوذية أو ما إلى ذلك، وإنما نادى الناس جميعا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وذكر ذكره لكلمة الرب إشارة إلى أن الذي يخلق ويدبر ويرزق ويميت ويجمع هو الذي يجب أن يستحق العبادة وحده دون سواه. قال خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام كما ذكر القرآن عنه: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هكذا إمام الحنفاء خليل الرحمن إبراهيم يقرر هذه الحقائق عن ربه، والقرآن الكريم يذكرها لنا لنتعلم. الذي يخلق، والذي يشفي ويمرض، والذي يعطي ويمنع، والذي يجمع ويفرق هو رب العباد سبحانه وتعالى وحده، فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. أول أمر يا أيها المؤمنون يرضاه منا رب العباد سبحانه أن نعبده ولا نشرك به شيئا. وقلت بأن خلاصة دعوات الأنبياء والمرسلين منصبة على هذا الأمر، منصبة على عبادة الله تبارك وتعالى وحده. كل نبي ورسول بعثه الله إلى قومه بدأ دعوته بقوله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا الأمر في هذه الآية يتفق مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا، وأول هذه الثلاث أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ثم يأتي الأمر الثاني: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. القرآن الكريم كما السنة النبوية كما ذكرت تسير جنبا إلى جنب مع القرآن الكريم، فرب العباد سبحانه وتعالى أمرنا بالاعتصام بحبل الله، وهو نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأمرنا أيضا بذلك. وسبق أن قلت في اللقاء الماضي أن حبل الله تبارك وتعالى قيل هو الدين، قيل هو الإسلام، قيل هو القرآن، وكل هذه مجتمعة تؤدي معنى واحدا: نعتصم بحبل الله، هو دين الله الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى دون سواه. ثم الأمر الثالث الذي يرضاه رب العباد لنا ويرضاه منا: وأن تناصحوا من والله الله أمركم. هذا الحديث العظيم أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كما أخرجه الإمام أحمد. آخر أمر ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لنا في هذا قال: وأن تناصحوا من والله الله أمركم. المسلمون يجب أن يكون لهم إمام يجتمعون عليه، وتجب له السمع والطاعة بالمعروف. وهذا الإمام أو الحاكم بشر كسائر البشر، يخطئ ويصيب، فإن وقع في خطأ يجب أن يناصح، ولكن النصيحة للمسؤولين والملوك والرؤساء لها طبيعتها، تناصحه سرا، لا تخرج عليه بالكلام الفاضح في الشوارع والطرقات أو عبر المنابر والاحتفالات، هذا لا يليق. إمام المسلمين أو حاكم المسلمين يجب أن تكون له مهابة، وألا تنزع المهابة من قلوب أتباعه حتى يحترموا كلامه. وطالما أنه مؤمن مسلم لم يخرج عن دائرة الإسلام فيسمع له ويطاع في المعروف وينصح إن وقع في خطأ. وهذه النصيحة يجب على المسلمين أن يتركوها لمن هو قائم مع ولي الأمر أو يستطيع أن يصل إليه، إنما النصيحة في الشوارع والطرقات أو على المنابر والاجتماعات هذه نصيحة في الملأ فضيحة، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. فلا بد أن يناصح، ولكن بالنصيحة التي تليق بمكانته، هذا مما يرضاه لنا رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا الحديث في الحقيقة يدل ويوجب لزوم جماعة المسلمين. الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى اعتبر هذا الحديث يؤدي ذلك، ولذلك قال فيه: لزوم جماعة المسلمين وتآلف المسلمين فيما بينهم إحدى قواعد الإسلام، وهذه القاعدة في الحقيقة تؤصل بناء على ما جاء في هذا الحديث الشريف. والعلماء قاطبة لا يشكون في أن هذا الحديث الشريف الذي روي عن النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يؤدي هذا المعنى. أنتقل بعد ذلك إلى الحديث الثاني الذي أسمعكم إياه من الأحاديث النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي تدل وتلزم بلزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج عليها. يرويه لنا خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنس بن مالك. قال أنس أو روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: نضر الله عبدا سمع مقالتي هذه فحملها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل، وفي رواية أو تقرأ لا يغل، عليهن صدر مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذا في الحقيقة حديث عظيم ذكرته فيما مضى عندما كنت أتكلم عن وجوب لزوم السنة النبوية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بنضارة الوجه لمن حافظ عليها وحملها وعمل بها ونقلها إلى غيره. هذا أمر يعني بينته بوضوح في مرات سابقة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أو نستدل بهذا الحديث في الحقيقة على أمر آخر، وهو أيضا ما قرره الحديث السابق من عبودية الله وحده، ولكن الحديث هنا ذكر كلمة الإخلاص مكان العبادة، والعبادة يجب أن تكون لله وحده، يعني يخلصها العبد لربه. أول ما يمكن أن أشرحه من هذا الحديث أقف مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن صدر مسلم. لا يغل دي رواية أو تقرأ هكذا بضم الياء وكسر الغين، ومعناها أو مأخوذة من الغل والحقد، وهذا منهي عنه. الغل شأنه عظيم. قلب المسلم لا يجب أن يكون فيه أي لون من ألوان الغل على أخيه، ولذلك رب العباد سبحانه وتعالى امتن على أهل الجنة كما أخبرنا في كتابه أنه نزع الغل من قلوبهم، ونزعنا ما في صدورهم من غل، لأن في الجنة صفاء ومحبة وأخوة على سرر متقابلين. وأنا أذكر إخواني من المسلمين والمسلمات بهذا الأمر، دعوكم من هذه الآفات، إنها قطعت أواصر المجتمع المسلم وفرقت بين أهل الإيمان وأوجدت الحسد والبغضاء بين المسلمين. إذن قراءة الحديث ثلاث لا يغل عليهن صدر مسلم، لا يغل هكذا من الغل وبالتالي ينهى عنه، وفي رواية أو في قراءة أخرى لا يغل، وهي أيضا نهي عن الخيانة. معناها هنا الخيانة، يعني الحديث يقول ما في مسلم قلبه ينطوي على خيانة لمسلم، والله تبارك وتعالى نهى أهل الإيمان عن الخيانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فحذروا عموما أيها يا أهل الإيمان من الغدر ومن الغل ومن الخيانة. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا الحديث، بدأ من الثلاث، قال إخلاص العمل لله عز وجل، يعني عبادة الله وحده، يعني أن تخلص أعمالك كلها لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، فلا تلتفت إلى غيره. والحقيقة الإخلاص شأنه عظيم، إخلاص ده سر بين العبد وبين رب، لا يطلع على القلب إلا الله، ولا يعلم ما فيه إلا الله. ويا عبد الله طهر قلبك ونظف قلبك وتوجه بكليتك إلى ربك ومولاك، لا تنتظر من أحد ثوابا أو تخاف منه عقابا، هو قد يكون سببا، إنما الأمر كله بيد الله عز وجل. فأخلص الدين لله، الإخلاص شأنه عظيم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أمر به نبيه وحبيبه ومصطفاه. قال الله عز وجل للنبي الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه، فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، لا تفعل أي فعل يا عبد الله أو يا أيتها المرأة المسلمة، لا يفعل منكم أحد عملا يرجو به غير الله تبارك وتعالى. والله عز وجل بيّن لنا أيضا في كتابه نوعية الأوامر التي أمرنا بها وطلبها منا، ومنها الإخلاص، حيث قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. لا أريد أن أقف كثيرا عند هذا، ولكني أذكر بحديث فقط، يعني حتى نلزم الإخلاص ولا نفارقه، بحديث يحذر من صرف العمل أو إرادة غير الله بالعمل. سأذكره بصورة خاطفة كده لكي أذكر نفسي وإخواني من المشاهدين والمشاهدات بأهمية الإخلاص، وأحذر من صرف أي عمل أو نية أو إرادة لغير الله تبارك وتعالى. في الحديث أول ما تسعر بهم النار ثلاثة، أول ما تسعر بهم النار ثلاثة، من هم يا ربي؟ من هم يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ قال قارئ ومتصدق وعالم أو مجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، يؤتى بهؤلاء الثلاثة يوم القيامة بالعالم القارئ، فربه يقول له: تعلمت العلم، ماذا فعلت فيه؟ فيجيب على ربه أو على سؤال ربه قائلا: علمت العلم فيك وقرأت القرآن فيك. فيقول الله له: كذبت، بل علمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل اذهبوا به إلى النار والعياذ بالله تعالى. ده لماذا؟ لأنه لم يعلم العلم لله، لم يخلص عمله لله، أراد بعمله سوى الله تبارك وتعالى. طيب هو عالم، هو قارئ للقرآن، ما استفاد؟ لأنه لم يوجد عنده الإخلاص. الثاني متصدق، يقول له ربه يوم القيامة: أعطيتك ومنحتك ووسعت عليك، ماذا فعلت في المال الذي أعطيتك إياه؟ قال: يا ربي أنفقته في سبيلك. فيقول الله له: كذبت، بل أنفقته ليقال كريم ومتصدق ومنفق، وقد قيل أنت أردت بعملك الناس ولم ترد رب الناس، أردت أن يثنى عليك وأن يقال عنك بأنك منفق ومتصدق وفاعل للخيرات، وقد قيل أخذت حظك عند الناس، اذهبوا به إلى جهنم، فيجر إلى جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. الثالث رجل مجاهد، بذل نفسه في الجهاد، وقف في المعركة وقاتل حتى قتل. يوم القيامة يسأله ربه: ماذا فعلت؟ قال: قاتلت فيك يا ربي حتى استشهدت. فيقول الله له: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء وليقال فلان شجاع، اذهبوا به إلى جهنم، فيجر على وجهه إلى جهنم والعياذ بالله تعالى. أنا ذكرت أو أردت أن أذكر نفسي أولا وأسمعكم إياه أيها المخاطبون الكرام، كي نحذر الرياء، كي نحذر السمعة والشهرة، كي نحذر أن نعمل أعمالا صالحة نرجو بها غير وجه الله تبارك وتعالى. هذه مسألة خطيرة جدا، ولذلك لا بد من الإخلاص. إلزم يا عبد الله تصفية العمل لله عز وجل. الإخلاص هو تصفية العمل بصالح النية في كل أمر يفعله الإنسان. طهر قلبك من النفاق ومن النظر إلى غير الله تبارك وتعالى، أخلص الدين لله، فالإخلاص طريق الخلاص. هؤلاء الثلاثة الذين ذكرتهم في الحديث جروا على وجوههم، سحبوا على وجوههم، وقد عملوا أعمالا صالحة، العل إلى نار جهنم. العلة في ذلك أنهم لم يخلصوا، لم تكن أعمالهم صادقة يريدون بها وجه رب العباد سبحانه وتعالى جل في علا. الشاهد أول هذه الثلاث إخلاص العمل لله عز وجل، ده متفق مع قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ثم ومناصحة أولي الأمر، وكما قلت في الحديث السابق أذكر هنا، النصيحة لإمام المسلمين حقيقة، يعني في حديث تميم الداري ذكر النصيحة لعامة المسلمين وأئمتهم، النصيحة تبذل لكل من يقع في خطأ أو يخالف الحق، لعامة الناس وخاصتهم ولولاة الأمر من المسلمين تبذل لهم النصيحة، ولكن بما يليق بمكانتهم. البعض يظن أن المظاهرات من النصيحة ليست من فعل السلف، يقول لك أصلنا لا يصل صوتي إلى هذا، من قال لك أنه لا يصل صوتك؟ أين علماء المسلمين؟ أين الذين يخرجون ويدخلون على حكام المسلمين؟ هذه في الحقيقة لو كانت صحيحة لفعلها من هم أولى منا. ثم قال في الأمر الثالث: ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. الحقيقة يا إخواني يعني هذه كلمات مباركات من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أدخل إلى الحديث الثالث الذي يحث على لزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج عليهم، وفيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب بالشام فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مقامي فيكم، فقال: استوصوا بأصحابي خيرا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يعجل الرجل بالشهادة قبل أن يسألها، وباليمين قبل أن يسألها، فمن أراد. وهنا الشاهد من الحديث، حديث عظيم فيه الوصية بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وإخبار بأن الكذب سيفشو بين الناس ويتعجل الناس الشهادة قبل أن يطلبوا للشهادة. ثم بعد ذلك يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم جماعة المسلمين، أو فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد، فمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. هذا حديث عظيم للغاية، فيه الأمر بلزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج عليهم، وفيه بيان بأن المؤمن تسره حسنته لما يفعل خيرا، يعني ينشرح صدره، وهذا الخير الذي فعله يدفعه إلى أن يأتي بخير مثله أو أكثر منه، وهكذا حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى جل في علاه. أذكر حديثا أيضا رابعا يؤيد هذه المعاني، يرويه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه يقول: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. رب العباد سبحانه وتعالى لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، لا يمكن، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وكلامه حق وصدق. ثم يقول بأن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. أيضا حديث خامس عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة أبدا، يد الله على الجماعة، فاتبعوا السواد الأعظم، فإنه من شذ شذ في النار. كلمات مباركات، حث جميل، صدق في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أو صدق في النصيحة لنا من النبي عليه الصلاة والسلام، أن نلزم جماعة المسلمين وألا نشذ عنها أو نخرج عنها. كل أمة في بلد يلزم جماعة هذه البلد وإمام المسلمين الموجودين فيها، لا يشذون عنهم ولا يخرجون عليهم ولا يفارقونهم، ومن شذ متوعد بعذاب الجحيم، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فإنه من شذ شذ في النار. ويعني الحقيقة الكلمات المباركات من النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول: فاتبعوا السواد الأعظم. كما ذكرت في اللقاء الماضي أدلة من القرآن الكريم على ذم التفرق والاختلاف والنهي عنه، أذكر أيضا هنا بعض الأحاديث النبوية الواردة في ذم التفرق والاختلاف. وردت أحاديث كثيرة جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام تحث أيضا على لزوم الجماعة كما ذكرتها آنفا، وتذم التفرق والاختلاف في الدين لأنه ضياع للأمة. على كل حال نستمع إلى بعض هذه الأحاديث، منها ما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال رسول الله: من فارق الجماعة شبرا فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه. اللي يفارق الجماعة المسلمين ويشذ عنهم ويخرج ولو شبر واحد، وسأبين ذلك بعد قليل حتى أجمع الأحاديث وأتكلم عنها مرة واحدة، فكأنه خلع ربقة الإسلام من عنقه، وقع في معصية عظيمة، وقع في أمر خطير، فقد يعني خرج على جماعة المسلمين، وهذه ضلالة. ومن شذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السابق في الحديث الذي ذكرته آنفا، ومن شذ شذ في النار. الحديث أيضا الثاني والثالث ثم أشرح هذه الأحاديث المجتمعة لأنها بمعنى واحد. الحديث الثاني رواه الحارث الأشعري عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه يقول: يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: انتبه، إن الله أمرني بالجماعة، وأنه من خرج من الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. الحديث الثالث في هذا المضمار اللي هو الحث على لزوم الجماعة وترك التفرق والاختلاف، يرويه لنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من فارق الجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. وهذا أيضا أمر زائد في هذا الحديث، أمر زائد، يعني في الحديثين السابقين فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، في هذا الحديث اللي يفارق الجماعة، الذي يفارق الجماعة يموت ميتة جاهلية. المقصود هنا بقى من فرقة الجماعة إيه؟ الجماعة التي لها إمام منتصب فلا يجوز، ده كلام الإمام النووي، الجماعة في البلد التي لها إمام قائم، إمام جاء سواء كان بقى بالتغلب كما سيذكر الإمام النووي، بالغلبة أو بالترشيح أو انتخابات أو بقرار أهل الحل والعقد من المسلمين مثلا أو بالوصاية، كل هذا يدخل، أو إذا نصب إماما فهو إمام بأي طريقة كانت. قال: المقصود بمفارقة الجماعة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث الجماعة التي لها إمام منتصب فلا يجوز الخروج على هذا الإمام ولا نكس بيعته. ويؤيد ذلك أن هذه الأحاديث الثلاثة قد وردت بألفاظ متقاربة، وفيها من خرج من السلطان شبرا، وفيها أيضا من خرج من الجماعة شبرا. والحديث مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو نفسه الذي قال، ابن عباس روي هذه الأحاديث، هو الذي قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أو روى عنه: من كره من أميره شيئا فليصبر، من كره من أميره شيئا فليصبر. الحاكم قد يقع في لون من ألوان الخطأ، أو يقع منه ظلم عليك تكره هذا الظلم ولكن لا تخرج عليه. من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. الحقيقة لا أريد أن أطيل عليكم إخواني الكرام وأتفرع في ذكر الأحاديث المؤيدة لذلك، ولكني أود أن أسمعكم كلاما حتى لا يقول البعض بأنني آتي بهذا الكلام من رأسي، ولكن أذكر لكم علما من أعلام المسلمين أو إماما من أئمة المسلمين، وهو يعني إمام مشهور معروف في دنيا الناس، الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، قال في شرحه لهذا الحديث: وقوله شبرا بكسر الشين وسكون الباء يعني، أو هذا كناية عن معصية السلطان ومحاربته. فإذا اللي يعصي السلطان في طاعة الله عز وجل أو يخرج عليه ويحاربه فهو مفارق للجماعة. والمراد بالمفارقة كما نقل الحافظ ابن حجر عن ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى قال: المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنا عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء إلى غير حق. طب الحديث اللي وارد فيه مات ميتة جاهلية، ما المراد بها؟ قال: يعني يكون حاله عند الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال، لأن أهل الجاهلية يموتون على ضلال ليس لهم إمام يطيعونه، كذلك الذي يخرج على الإمام ولو شبرا يكون حاله عند الموت كحال أهل الجاهلية. ويا إخواني هناك أحاديث كثيرة تحذر من ذلك، وأذكركم أو أختم هذا بحديث عرفجة الأجعي رضي الله تعالى عنه، وفيه يقول، وأنا أقول هذا لأني اليوم في ظاهرة أنهم يخرجوا على أئمة المسلمين من الشعوب، يخرجون على حكامهم ويعني يسفهون أقوالهم ولا يطيعونهم في معروف، هذا كله ضلال وانحراف. تأملوا ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. قال عرفجة بن شريح الأجقعي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. عقوبة دا من أراد أن يفرق الأمة ويخرج على جماعة المسلمين، هذا شأنه وحده. وفي رواية: فاقتلوه. وفي رواية أخرى: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وفي رواية للنساء عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيما خرج رجل يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه. هذه الأحاديث كلها تدل على أمر واحد، أو تحذر من عدم الخروج على جماعة المسلمين، وألا نفرق أمر هذه الأمة ولو كان هناك ألوان من الضعف أو ألوان من الخطأ أو ألوان من المعاصي، فإن الخروج حينئذ سيكون مدعاة أو يؤدي إلى سفك الدماء وضياع البلاد والعباد. ولذلك الحل لو وقع العبد على العبد شيء من ذلك أن يصبر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر. لا تخرج على جماعة المسلمين، لا تخرج على الأمة، لا تكون سببا في أن تنتهك الأعراض وأن تسفك الدماء ويضيع الأمن ويحدث فرقة بين البلاد والعباد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلم شعث المسلمين، وأن يجمع قلوب المسلمين على أئمتهم، وأن يوفق الحكام ويأخذ بأيديهم إلى طريق الحق والهدى والصواب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى.